ويستفاد من هذا الحديث استحباب البداءة باليمين في كل شيء إلا ما ورد الشرع فيه بخلافه. الدليل قولها وفي شأنه كله، فهذا عام. حتى في تقديم الداخل، إذا طرق الباب عليك رجلان وفتحت الباب وأردت أن تدخلهما فابدأ بالأيمن منهما، ابدأ بالأيمن منهما لعموم قولها وفي شأنه كله. طيب، لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في باب الوضوء أو كتاب الطهارة؟ لقولها وطهوره، فهو دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا تطهر أن يبدأ باليمين. طيب، هل يستفاد من الحديث أن أيامن الصفوف أفضل من أياسرها؟ نعم، لأن الأيمن على اليمين فهو داخل في قولها يعجبه التيمم، ولكن إذا كان اليمين بعيدا وكان اليسار أقرب كان أفضل، مثل أن يكون عن يمين الإمام 20 وعن يساره 5، فهذا فرق بين، فينبغي للـ20 أن يحضروا الدرس وأن يكونوا سبحان الله. أعيد مرة ثانية، إذا كان جماعة يصلون الصف يساره 5 ويمينه 20، فالأفضل أن يكون الذي عن يسار الإمام مساويا أو مقاربا للذي عن يمينه، وإنما يمتاز اليمين على اليسار إذا كان هناك تساو أو تقارب، أما إذا بعد الفرق فإن اليسار أفضل لأنه يمتاز بالقرب من الإمام. وفي هذا الحديث الدليل على جواز إطلاق العموم وإن كان مخصوصا، أو جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصا، ولكن بشرط أن يكون هذا التخصيص الذي وقع لهذا العام تخصيصا معلوما، وجه ذلك في قولها وفي شأنه كله، مع أن بعض شؤون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم اليسرى. نعم،
قال المؤلف رحمه الله عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
الحادي عشر رضي.
نعم،
الحديث الحادي عشر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكب،
حتى كاد يبلغ
المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
يقول عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، هنا ذكر المؤلف طرفا من الإسناد مع أن هذا الكتاب لا يتعرض فيه المؤلف للإسناد. لماذا؟ لأن في بعض الروايات التي نقلها رأيت أبا هريرة فأتى بالراوي عن أبي هريرة ليعرف أنه مرجع الضمير، وإلا فإن الأصل والقاعدة في مثل هذه الكتب أن يقال عن أبي هريرة رأسا بدون الراوي عنه. قال العلماء: وسمي المجمر لأنه يأتي بالجمر إلى المسجد والبخور يبخر به المسجد حتى تبقى رائحة المسجد طيبة. ويقول عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أمتي، الأمة تطلق على عدة معاني، تطلق على الجماعة، وتطلق على الدين، وتطلق على الإمام، وتطلق على الزمن. هذه كم؟ أربعة إطلاقات. تطلق على الأمة، تطلق على الجماعة، مثل قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. المراد بالأمة هنا الجماعة، ومثل قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس تسقون، أي جماعة. ومثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي جماعة، وهو كثير. وتطلق أيضا على الدين، مثل قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة. ومنه قوله تعالى أيضا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. وتطلق على الزمن، أي على جزء من الزمن، مثل قوله تعالى: وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وتطلق على الإمام، مثل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. فمن أي هذه الإطلاقات ما جاء في هذا الحديث: إن أمتي يدعون، الجماعة، طيب، وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة فالمراد بهم كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أمة، فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنس والجن، كل هؤلاء أمة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وجهت إليهم رسالة الدعوة إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. أما الأمة الثانية فهي أمة الإجابة، الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون. فما المراد بالأمة في هذا الحديث؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة ليس له وضوء، ولو توضأ الواحد منهم لم يصح وضوءه إذا كان غير مسلم، فلم يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة. إذن إن أمتي الذين أجابوا رسالتي واستجابوا لي يدعون إلى آخره. ومعنى يدعون أي ينادون يوم القيامة، وذلك أن الأمم إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة صارت كل أمة مع رسوله، كل أمة تدعى إلى كتابها الذي كتب عليها من خير أو شر، فيكون معنى يدعون أي ينادون يوم القيامة يا أمة محمد. وقوله غرا جمع أغر، والأغر هو الفرس أو الذي في وجهه بياض، الذي وجهه بياض. ومحجلين، المحجل من البهائم هو الذي كانت أطراف أرجله بيضاء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة أن وجوههم بيض تتلألأ نورا من قوله غرا، وأن أطراف أرجلهم كذلك تكون بيضا من النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: سيما ليست لغيركم، سيما ليست لغيركم. ايش معنى سيما؟ اي علامة ليست لغير هذه الأمة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي اختصها بخصائص كثيرة. وقوله من آثر الوضوء، من للتعليل، وآثر الوضوء ما يبقى بعده. والوضوء هنا المراد به الفعل ولا ما يتوضأ به؟ الفعل. إن أمتي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فمن استطاع، من هذه شرطية، يعني من قدر أن يطيل غرته فليفعل، من قدر أن يطيل تحجيله فليفعل. أما إطالة التحجيل فإنها ممكنة، يمكن للإنسان أن يطيل التحجيل، بدل من أن يكون التحجيل إلى المرفق يكون إلى الكتف. لكن المشكل إطالة الغرة، لأن الغرة بياض الوجه، وهل يمكن أن يطيل الإنسان بياض الوجه؟ لا، لأن الوجه لا يتسع لأكثر مما هو عليه، الوجه لا يتسع لما هو أكثر لما هو عليه، أو لا يتسع لأكثر مما هو عليه، فتكون إطالة الغرة مستحيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء مستحيل. ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن قوله فمن استطاع أن يطيل غرته من كلام أبي هريرة، فيكون مدرجا في الحديث. وعلى هذا قول ابن القيم في النونية: وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. يقول: وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، يعني ما يمكن أن تطال الغرة، وهذا واضح التبيان، أي واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. أعيد البيتين مرة أخرى: وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ثالثة: وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. واضح التبيان. قال ذا من كيسه وأبو هريرة. نعم، فغدا. طيب، إذن يكون قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله من قول من؟ من قول أبي هريرة. وهذا ما يعرف عند علماء الحديث بالإدراج، وفي لفظ لمسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية ما يتحلى به الإنسان، والحلية تكون في الوجه وتكون في الرقبة وتكون في اليد وتكون في الرجل. فما هو الذي يتناوله الحديث من هذا؟ ما يكون في الوجه واليدين والرجلين، كل هذا يتحلى الإنسان به. يقول: تبلغ حيث يبلغ الوضوء. ولكن حيث يبلغ الوضوء، إن نظرت إلى ظاهرها قلت إنها تفيد أنه ينبغي للإنسان أن يزيد في غسل الأعضاء ليحصل إيش؟ ليحصل هذا الأجر إضافة مرة. وإذا شئت فقل إن الحديث لا يدل على أنه كلما زاد الوضوء زاد الحلي، لكن يدل أن الحلي يكون في موضع إيش؟ نعم، في أماكن الوضوء، ولا يدل على أنه ينبغي الزيادة. ومعلوم أن الله حدد الوضوء في غسل اليدين إلى المرفقين، واصل الرجلين إلى الكعبين، وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يزيد في الغسل إلى نصف العضد مثلا، ولا أن يزيد في غسل اليدين في غسل الرجلين إلى ما هو الكعبين، بل يبقى على حسب ما حده الله عز وجل وفرضه. في هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة، منها إثبات البعث، إثبات البعث نعم سن في قوله يأتون يوم القيامة، لأن المراد بيوم القيامة يوم البعث. ولكن لماذا سمي يوم القيامة؟ نعم لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل. بس لا ولأن فيه إقامة العقل العدل والحق. نعم نعم ايش يقومون من قبولهم لله ويقام فيه العدل وتقوم فيه الاشهاد، كما قال تعالى: وانا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. نعم اسرع. ويستفاد من هذا الحديث ان الامم تدعى يوم القيامه. من أين أخذ؟ من قوله إن أمتي يدعون، وفي لفظ يأتون يوم القيامة غرا محجرين. وفيها بيان فضيلة هذه الأمة، لأن الله خصها بهذه الخصيصة لأنها تدعى يوم القيامة غرة محجرة. وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فإن الإنسان لما أكمل ما يلزمه في هذا، فإن الإنسان لما أكمل ما يلزمه في هذه الدنيا كمل له الثواب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. وفي أيضا إثبات الحلية للمؤمن في الجنة بقوله: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولكن ما نوع هذه الحلية؟ ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ. قال الله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: وحلوا أساور من فضة. وما رأيك وأنت تنظر إلى هذا الحلي الملون من الذهب والفضة واللؤلؤ على هذه اليد الناعمة المنعمة التي خلقها الله عز وجل لتبقى؟ إنه سيكون منظر عظيم ومشهد جسيم تسر به العيون والقلوب. وفي هذا الحديث دليل على جواز قول القائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خليلي، لقول ابن أبي هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل كيف تقولون بالجواز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الكل من قبله هو، يعني هو لا يتخذ أحد من خليلا، أما اتخاذ غيره له خليلا فهذا جائز ولا بأس. نعم. ايش؟ لا باقي باقي. نعم.
قال المؤلف
يمكن سؤال في هذا الحديث ايضا دليل على انه ينبغي للمتوضئ تجاوز محل الفرض، فاذا غسل يده وصل الى المنكب كل هذا يغسله، الرجل الى الساق، لم هو الى الفخذ، الى الساق يعني الى نصف مثلا لفعل ابي هريره رضي الله عنه وهو راوي الحديث واعلم بمعناه. والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال يسن للمتوضئ ان يجاوز وضوءه الكعبين في الرجلين والمرفقين في اليدين، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يجاوز محل الفرق نعم لظاهر قوله تعالى إلى المرافق وإلى إيش وإلى الكعبين، ولأن الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز محل الفرق، غاية ما هنالك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل يديه حتى أشرع في الكعبين، وذلك حتى شرع في الساق، وذلك لا يقتضي أن يكون كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. فالصواب إذن عدم مشروعية مجاوزة الفرض، لأن هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول القائل إن راوي الحديث أعلم بمعناه، فنقول نعم راوي الحديث لا شك أنه من أعلم الناس بمعناه، لكن إذا جاءت السنة على خلاف ما فهم هذا الراوي هل نأخذ بفهمه وندع السنة أو بالسنة وندع فهمه؟ نعم بالسنة وندع فهمه. وفي الحديث دليل على أن الإنسان قد يخطئ وإن كان عالي المنزلة. من أين يؤخذ؟ نعم من فهم أبي هريرة رضي الله عنه، حيث فهم أن المراد بالحديث الترغيب في مجاوزة محل الفرض، والأمر ليس كذلك. وفيه دليل على أن الإنسان مهما عظم الذكاء والحفظ فلا بد له من عيب، لا بد له من عيب. نعم. أسئلة؟ طيب نبدأ بالأسئلة. ها؟ لا نشوف أن
ما قرأت
ها؟
ما قرأ
قرأ
ما
طيب اقرا انت. ها من ما تقرا؟ طواف الوداع اذا اردت تمشي ان شاء الله. طواف الوداع اذا اردت ان تمشي فلا بد ان تطوف طواف الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيله الشيخ. هذا سائل يقول: قال رجل في تعريف كلمه لا اله الا الله: هو اخراج اليقين الفاسد على الاشياء وادخال اليقين الصادق على الله، وانه هو الضار والنافع والمحيي والمميت، وان كل ما نراه لا تضر ولا تنفع، وان الله هو الذي وضع فيه الضر والنفع. فقلت له: هذا توحيد الربوبيه الذي كان عليه المشركون، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل جاء بتوحيد الالوهيه. ومعنى لا اله الا الله هو ان نكفر بكل ما يعبد من دون الله، ونعبد الله وحده بجميع انواع العبادات، من دعاء وخشوع وخشيه واستغاثه واستعانه وذبح ونذر الى اخره. وإن صرف أي عبادة من هذه لغير الله شرك أكبر بالله عز وجل. والنوع الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت ما أثبته الله ورسوله عز وجل بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. فما قولكم؟
نفهم من هذا يعني السؤال. لكن ما اسمع صوت الرجل، أما أنا تسمعون صوتي؟
لا أسمع
صوت بعض الكلمات. طيب
فما قولك؟
وجه هذا شوية، فرّه شوية. شوف أظن أكثر ناس هنا. لا هذه فيها أظن فوق تشتغل. ها؟ هي تشتغل هذه؟ طيب خلاص. لا شك أن القول الأول في تفسير لا إله إلا الله قول ناقص، فإن توحيد الربوبية ومعناه إخراج الشك من القلب إلى اليقين في الرب عز وجل، هذا من معاني لا إله إلا الله. ومعناها الحقيقي الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وكفر به المشركون، أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، هذا معناه. فالإله هنا بمعنى المعبود، فهو فعال بمعنى مفعول، وفعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية في مواضع كثيرة، منها فراش بمعنى وغطاء. لا هذه ما تصبح. بناء بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس، فإله بمعنى مألوف، أي الذي تأله القلوب وتحبه وتعظمه. لا أحد يستحق ذلك حقا إلا الله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. وقول المناقش لهذا الرجل إن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا حق أيضا، فإن العلماء قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. الأخ نعم ما توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. طيب اجلس. فما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بما يجب له من الأسماء والصفات بأن تثبتها لله على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإذا قال قائل: من أين لكم هذا التقسيم؟ وهذا التقسيم بدعة، هل في القرآن أن التوحيد ثلاثة أنواع أو في السنة أن التوحيد ثلاثة أنواع؟ إن كان الأمر كذلك فأرونا، وإن لم يكن كذلك فلا تقسموا التوحيد هذا التقسيم. ولكن نقول: نحن تتبعنا واستقرأنا النصوص الواردة في التوحيد ووجدناها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، والاستدلال المبني على التتبع والاستقراء ثابت حتى في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى في آخر سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا اثنان. والجواب لا، لا هذا ولا هذا. ولهذا قال: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مدا ونده ما يقول واتنا فرد. إذن فالعلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام بعد أن تتبعوا الأمر تتبعا واضحا ولم يجدوا شاذة ولا فاذة تخرج عن هذا التقسيم. نعم كيف قسم؟ قسم التوحيد إلى خبر وطلب. إيش؟ هم بعض المتكلمين يقولون في التوحيد هو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته لا جزء له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا عندهم، لكن مو صحيح، هذا تقسيم قاصر بلا شك. نعم. لا أعرف أول من قسمه، هذا هو مشروع عند العلماء، ولا أعرف أول من قسمه.
شكر الله لك.
نعم. هذه سمعناها العام الماضي أظن. ها؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير شرحناها في العام الماضي. نعم. طيب إذا نذكرها، اللي علمها من قبل يزداد ذكرا لها، واللي ما علمها يعلمها. إفراد الله، توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أي أن تؤمن بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر. ودليل هذا قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وجه الدلالة من هذه الآية على التوحيد أنه حصر ذلك في حق الله عز وجل، فقال: ألا له الخلق والأمر. وطريق الحصر هنا بتقديم ما حقه التأخير، لأن هنا قدم الخبر فقال: ألا له الخلق والأمر. إذن هذه الآية فيها دليل على انفراد الله بالخلق والأمر الذي هو التدبير. والدليل على إثبات الملك لله وحده مثل قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. لله ملك. طريق الحصر تقديم ما حقه التقدير. أما الثاني قلنا توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فدليله قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، قال: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طريق إفراده بالأسماء والصفات قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، فهذا يدل هذا وأمثاله يدل على ثبوت الصفات لله عز وجل من غير تمثيل. نعم.
شكر الله لك. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت أنه كان يدعو بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت إلى قوله تباركت ربنا وتعاليت، والرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فما حكم الزيادة على هذا الدعاء وما حكم جلسة الاستراحة؟
قول السائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذا، هذا لم يثبت من قول الرسول لكن ثبت من تعليمه للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والحديث قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر، ولم يقل علمني دعاء قنوت الوتر، قال دعاء أدعو به في قنوت الوتر، وهذا يدل على أن قنوت الوتر أوسع من هذا الدعاء، لأن فيه الظرفية والظرف أوسع من إيش؟ من المظروف، وهذا قال فيه دعاء في قنوت الوتر، فيكون قنوت الوتر أو فيكون الدعاء في قنوت الوتر أوسع من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. طيب لو كان لفظ الحديث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء قنوت الوتر اللهم اهدني من هديت، لكانت السنة الاقتصار على هذا الدعاء، وأن ما خالفه ليس من الدعاء. وعليه فإني أقول إنه لا بأس أن يزيد الإنسان على هذا الدعاء في قنوت الوتر، إن كان وحده فليطول ما شاء، ولكن ينبغي أن يختار الإنسان جوامع الدعاء، يعني الدعاء الأدعية الجامعة دون الأدعية المفصلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أما إذا كان القانت إماما فإنه يجب عليه مراعاة الناس وأن لا يطيل بهم إطالة تشق عليهم. ولهذا لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو معاذ بن جبل أنه كان يقرأ فيهم في صلاة العشاء فيقيم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أن الناس فليخفر. وهذا دليل على أن الإمام يجب عليه أن يراعي حال المؤمنين فلا يشق عليهم، حتى بقراءة الصلاة لا يشق عليهم. وأما الفقرة الثانية من سؤاله وهي جلسة الاستراحة، فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. قول بأنها لا تسن مطلقا، واستدلوا لذلك بحديث وائل بن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ولا يجلس، واستدلوا أيضا بالمعنى، قالوا لأن هذه الجلسة ليس لها ذكر خاص، ولو كانت مشروعة لشرع لها ذكر، لأنه ما من جلسة في الصلاة إلا ولها ذكر معين، فلما لم يثبت لهذه الجلسة ذكر علم بأنها ليست مشروعة. وأما القول الثاني فهي أنها سنة بكل حال، لأنه ثبت في الصحيح الصحيحين من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال لم ينهض حتى يستوي، وهذا يدل على أنه يجلس ويستقر ثم ينهض. والحديث إذا تأمله الإنسان وجد أنه يدل على القول الثالث، وهو أن الإنسان إذا كان محتاجا لها إما لتعب أو كبر أو مرض فلا بأس أن يجلس، بل هذا مشروع. وإذا كان غير محتاج لها فإنه لا يجلس، لأن عدم مشروعية ذكر فيها يدل على أنها جلسة زائدة، وإلا لا شرع لها ذكر. وإذا كانت زائدة فإنما يسامح فيها من كان محتاجا إليها. والمتأمل للحديث يدل أو للأحاديث الأصح يدل أن هذا القول وهو التفصيل أقرب إلى الصواب من غيره، لتأييده بالمعنى وحال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مالك بن حويرث رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ثم يعتمد على يديه ثم يقوم، والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه الإنسان إلا إذا كان إيش عاجزا لا يتحمل القيام، فهذا دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى هذه الجلسة فجلس. فجلس عليه الصلاة والسلام، وإلا لم احتاج إلى ذلك. ويدل على هذا أيضا أنه جلس ثم نهض على يديه، والنهوض على اليدين إنما يحتاج إليه من كان عاجزا يحتاج إلى أن يحمل بدنه على يديه. قال صاحب المغني: وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة. وهذا اختيار ابن القيم أيضا، وهو عندي أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، ومع ذلك فليس رجحانه عندي بذاك الرجحان البين، لكن أرجح أن النصوص لا تدل عليه، وإذا لم تدل عليه كان الراجح عدم فعله بلا شك، لأنه لا يمكن أن نشرع في الصلاة ما ليس منها إلا بيقين، لا يمكن أن نشرع في الصلاة شيئا إلا بيقين. فإن قال قائل هذا هو اليقين، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الأصل فيها التعبد، قلنا ظاهر هيئة جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم وقيامه يدل على إيش؟ على أنه كان عاجزا فيحتاج إلى أن يعتمد، ولا أحد يشك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أخذه اللحم وكبر، وصار صلى الله عليه وسلم أحيانا يتهجد في الليل قاعدا ولا يتهجد قائما. مرض الرجل ولا حصل،
لكن ما تتفاوض على هذا
الشيء. لا يبحث عنه. المهم الذي يترجح عندي هو عدم مشروعيتها. ولكن ها هنا مسألة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وقال: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فلا ينبغي للمأموم أن يجلس، لأن قيامه مع إمامه من تمام الاتباع. وأقول أنا تأييدا لكلام الشيخ رحمه الله هذا المأموم يدع واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام. فالرجل مثلا إذا دخل في صلاة الظهر في الركعة الثانية مع الإمام زاد في الصلاة جلوسا غير مشروع إلا لمتابعة الإمام، ونقص جلوسا مشروعا لمراعاة موافقة متابعة الإمام. نعم.